السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. لا أجمل ولا أحسن من أن يشغل الإنسان وقته في طاعة الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الأمور التي نشغل أنفسنا بها هي طلب العلم مما يرضي الله تبارك وتعالى. وأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأحد، ليلة 26 من شهر جمادى الأولى لسنة 45 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من شهر ديسمبر لسنة 23 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد الموضي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الدورات العلمية التي تقيمها جمعية إنسان، من هذه الدورة العلمية في ورثة الأنبياء، وهي تمكين المتعلم. نحن الآن إن شاء الله في الدورة الثالثة، فأسأل الله تبارك ويجعلنا وإياكم من المتمكنين في طلب العلم حتى ندخل في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. وتكلمنا في الدورة السابقة عن التوحيد، وذكرنا أن التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وتوحيد القصد والطلب ما يسمى بتوحيد الألوهية، أو يسمى توحيد أفعال العباد. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي أرسل الله به الرسل أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنوع الثاني توحيد المعرفة والإثبات، تعريف توحيد المعرفة والإثبات، هو توحيد الربوبية، ويسمى التوحيد الخبري، يعني العلمي الذي يتعلم به الإنسان أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته، وأيضا ما يختص بالربوبية لله جل وعلا، وأنه الرب الخالق البارئ المصور المحيي المميت سبحانه وتعالى. ويدخل توحيد الأسماء والصفات ضمن توحيد الربوبية، ضمن توحيد المعرفة والإثبات. ولكن لما كثر الخوض كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه الفرق المنحرفة خلاف أهل السنة، جل خلافهم مع أهل السنة هو في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، هذا خلافهم. لأن لو كان الاختلاف في توحيد الألوهية لكانت القضية إيمان وكفر، لكن لما كان الاختلاف في توحيد الربوبية خاصة في توحيد الأسماء والصفات صار سنة وبدعة، سنة وبدعة. فهؤلاء المخالفون لأهل السنة قال لهم فرق المبتدعة. وأشهر هؤلاء هذه الفرق خمس فرق، وهم الجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج والرافضة. هذه الفرق الخمس الكبرى تسمى. على كل حال، سيأتي الكلام عليها إذا تكلمنا عن الأسماء والصفات، ولكن الليلة إن شاء الله تعالى سيكون كلامنا عن توحيد الألوهية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: قواعد توحيد الألوهية. القاعدة الأولى: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية.
نعم، لأن الموحد توحيد الألوهية، يعني لا يعبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ما كان هذا منه إلا إنه يعتقد أن الله هو الخالق البارئ الرازق المحيي المميت المتصرف سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فإذا كان الأمر كذلك إذن هو الذي يستحق أن يعبد. فكل من خص الله بالعبادة وأخلص لله تبارك وتعالى في ذلك لا شك أنه مؤمن بتوحيد الربوبية، وإلا لو كان يعلم أن ربا آخر غير الله تبارك وتعالى كان صرف العبادة له. نعم.
القاعدة الثانية: لا إله إلا الله.
نعم، جعل هذه الكلمة المباركة قاعدة، رحمه حفظه الله تبارك وتعالى الشيخ وليد سعيدان، جعل هذه قاعدة وهي قاعدة لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن لا يستحق أن تصرف له العبادة أحد غير الله تبارك وتعالى. فهذه قاعدة عظيمة جدا، بل هي أساس الدين، أساس العبادة التي خلق الله الناس لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليطيعون، ويطيعونه في توحيده سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا أنا. فالقصد أن لا إله إلا الله هذه قاعدة عظيمة جدا، أن الإنسان لابد أن يؤمن أنه لا يوجد إله يستحق أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. وإلا الآلهة كثيرة، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فهم عندهم آلهة كثيرة وأرباب كثر، لكنهم غير مستحقين للعبادة. وإن سموهم هم آلهة لكنها ليست بآلهة، وإنما هي تماثيل وأصنام لا تغني عن نفسها شيئا أبدا، وإن تسمت أو تسماها أصحابها بالآلهة. نعم.
القاعدة الثالثة: توحيد الألوهية هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأمم وأنبيائها.
نعم، لأن الأمم ما عندهم مشكلة أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، لكن مشكلتهم أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. فهم ما عندهم مشكلة أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، هذه قضيتهم، أن الله عندهم إله خالق بارئ مصور. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. ما عندهم مشكلة أن الله هو الخالق هو البارئ هو المصور، هو مشكلتهم أنهم يعبدون مع الله غيره سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أي نخلص الله سنة لكن لا نترك آلهتنا. ولذلك من أعظم يعني اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهم عندهم آلهة، فالرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لشعوبهم وأقوامهم إنما هو ليقولوا لهم لا أحد يستحق أن يعبد إلا واحد وهو الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليش لا إله إلا الله؟ لا، الآلهة كثر. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران الصحابي، قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. فهم عندهم آلهة كثر، الشمس إله والقمر إله والأصنام يعني كثيرة جدا، حتى قيل أن أكثر من 300 صنم كانت تعبد من دون الله، إساف ونائلة والعزة واللات وهبل وغيرها، هذه وذو الخلصة، آلهة كثيرة جدا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ويجعلونها آلهة ويسمونها آلهة. فالقصد أن الأنبياء إنما بعثهم الله تبارك وتعالى ليقولوا للناس هو واحد، هو إله واحد سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الرابعة: العبادة حق صرف محض لله عز وجل.
نعم، يعني لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يقبل الله الشريك، الله لا يقبل الشريك سبحانه وتعالى. مهما عمل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هي حق محض لله تبارك وتعالى، لا يقبل الله فيه الشراكة من أحد، إما أن يعبد وحده إما أن لا يعبد سبحانه وتعالى. لا يقبل الشراكة جل وعلا، تعبدني وحدي، إن عبدت معي غيري فحالك كحال الذي لم يعبدني أبدا. فالمشرك والكافر سواء عند الله تبارك وتعالى. أقصد بالكافر الملحد الذي لا يؤمن بالله جل وعلا. أما الكافر والمشرك فأهل العلم لهم أقوال في أن الكافر هو المشرك والمشرك هو الكافر، وقيل الكافر لا يلزم أن يكون مشركا والمشرك يلزم أن يكون كافرا، هذه تفصيلات لا داعي لها. لكن الآن المهم أن نعرف أن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن تقدم عبادة لغيره جل في علاه. نعم، سؤال: من أقر أن الله وحده المستحق للعبادة، عندك ثلاث اختيارات، فلا بد من التأكد من إيمانه بتوحيد الربوبية، لا شك أنه مؤمن بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية منفصل عن توحيد الربوبية تماما، اختر الإجابة الصحيحة.
القاعدة الخامسة: لا يخلد في النار أحد معه أصل توحيد الألوهية.
هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا كان موحدا توحيد الألوهية وإن عوقب بما يستحق من المعاصي وغيرها إلا أنه لا يخلد في نار جهنم، مصيره إلى الجنة طالما أن عنده أصل التوحيد أنه موحد لله توحيد الألوهية، وإن قصر سواء كان عنده شرك أصغر أو عنده كبائر أو موبقات أو غير ذلك من الأمور التي يستحق معها أن يعذب، فإنه مصيره إلى الجنة. إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، من كان في قلبه مقدار شعيرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالذي عنده توحيد الألوهية يدخل الجنة ولا محالة. لكن هناك فرق بين من يدخل الجنة أولا ومن يدخل الجنة مآلا أي متأخرا بعد أن ينال عذابا في النار، والذين ينالون العذاب في النار أيضا يتفاوتون، لا يخرجون كلهم دفعة واحدة ولكن كلهم بحسب عقوبته. فمثلا القاتل لنفس ليس كالقاتل لأنفس، والقاتل لأنفس ليس كالآمر بالقتل، وآكل الربا ليس كمن ينشئ بنكا ربويا، والذي ينشئ بنكا ربويا ليس كالذي يصرح للبنوك الربوية أن تعمل. كل واحد يعني جريمته مختلفة عن الآخر، والذي يقتل نفسا ليس كالذي يقتل أنفسا. المهم أن الناس متفاوتون في جرائمهم، لكن في النهاية طالما أنه عنده أصل التوحيد فمآله إلى الجنة، لأنه في النهاية يشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
القاعدة السادسة: توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل.
نعم، هكذا قال الرسل جميعا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل ما بعث الله الرسل صلوات ربي وسلامه إلا لتحقيق هذا الأمر في الأصل، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى تبع. وإلا الأصل هو أرسل الرسل ليقرروا للناس أن الله هو المستحق للعبادة وحده، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه دعوة الرسل صلوات ربي وسلامه. والله يحب أن يعبد ويحب أن يحمد ويحب أن يشكر سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال الحضور شيخنا.
سؤال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فسر العلماء دخوله للجنة بأنه دخول ابتدائي مستبعد مآليا، يعني بعدين لكن يدخل في النهاية. نعم، شنو ما جاوبت يعني. نعم.
القاعدة السابعة: كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة.
وهذا من أحسن التعاريف حقيقة التي عرف بها شيخ الإسلام تيمية العبادة. قال: العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة، كل ما يحبه. فكل ما يحبه الله فهو إذن عبادة، خلاص انتهى الأمر، شيء يحبه الله عبادة. لأن الله تبارك وتعالى قد تكون يعني أحكامه أو قدره سبحانه وتعالى أحيانا يكون يعني شيء يحبه شيء لا يحبه سبحانه وتعالى، يعني ليس كل شيء قدره الله يحبه سبحانه وتعالى. فالله لا يحب أن يكفر أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون ولا النمرود، لكن قدر أنهم يكفرون فهو لا يحب هذا سبحانه وتعالى. فقدر الله سبحانه وتعالى واقع لا محالة. وإذاك جاء في الحديث يكره الموت وأكره مساءته. فالقصد أن أقدار الله تبارك وتعالى قد تكون فيما يحبه وما لا يحبه، فالذي يحبه هو العبادة، لأن الله لا يحب شيئا إلا إذا كان يتقرب به إليه سبحانه وتعالى ويحبه. نعم، طبعا يدخل في هذا جميع العبادات المعروفة، للصلاة، الصيام، الوفاء بالعهد، البر الوالدين، إحسان إلى الجار، الصدقات، وكل هذه تدخل في العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الثامنة: العبادات توقيفية في ثبوتها على النصوص.
نعم، هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة ستأتينا، وهي أنه لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. يعني العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يؤلف عبادة من رأسه ويتقرب إلى الله بها. في أناس أرادوا أن يتعرفوا على الله لكنهم ضلوا، لأنهم ما قصدوا طريقة الرسل. ولا يتعرف على الله في أسمائه وأفعاله وأمره ونهيه إلا عن طريق الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. أما الله جل وعلا فيعرف أنه موجود، نعم العقل يدرك وجوده، يدرك الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، لكن لا يعرف العقل أسماء الله على التفصيل، ولا صفاته على التفصيل، ولا أحكامه على التفصيل. هذه لا يعرفها العقل، لا يستقل بها، وإنما يعرفها الناس عن طريق الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. فالعبادات توقيفية، ولذا قال الله تبارك وتعالى منكرا على الناس قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما يجوز أن يشرعوا لهم أشياء يتقربون بها إلى الله. ومن ذلك أهل البدع من الصوفية وغيرهم يخترعون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، كالرجبية، الصلاة الرجبية، والصلاة الألفية، ومدري إيش، أشياء غريبة جدا لا تجدها في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال الصحابة ولا التابعين ولا كذا، ويتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. لا يقبلها الله، لا يقبل الله عبادة إلا عبادة شرعها، أمر بها بكتاب في كتابه أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة التاسعة: كل ما لا يعلم إلا من جهة الشارع فهو عبادة.
نعم، هذه قريبة من القاعدة السابقة، كل ما لا يعلم إلا من قبل الشارع فهو عبادة. إذا رجعنا إلى العبادة لا تؤخذ إلا من الشارع سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال الحضور شيخ.
يقول: الوضوء عبادة لأن صفته لا تعلم إلا من جهة الشرع، صح أو خطأ؟ يعني الوضوء، هل واحد يقدر يتوضأ بدون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أو آية في صفة الوضوء؟ نعم.
القاعدة العاشرة: كل إحداث في الدين فهو رد.
نعم، لا يقبل الله عبادة حتى تكون موافقة لما شرعه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومصداقه أيضا قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا تكون العبادة عبادة حتى، يعني، أو لا يقبل العمل من الله عند الله تبارك وتعالى حتى يوافق الشرع في العدد، في الوقت، في الكيفية، في الجنس، وفي السبب، وفي الزمن. هذه لابد أن تجتمع، إذا لم تجتمع هذه لا تقبل هذه العبادة عند الله تبارك وتعالى. أولا الجنس، الجنس. الآن نحن الآن في عيد الأضحى، وفي عندما يبشر أحدنا بولد العقيقة، طيب، والأضاحي في الحج، الهدي وغير ذلك، ماذا نذبح؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لو واحد جاء وذبح غزالا أو فرسا أو حمارا وحشيا ما يقبل منه، لأنها لا توافق العبادة. العبادة التي قررها الله تبارك وتعالى هي بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم. لما واحد يأتي ويألف حط له دجاجة أو حصانا أو يقول هذا طعمه أطيب أو كذا، ما يقبل منه حتى توافق في جنس الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني في السبب، سبب العبادة لابد أن يوافق في السبب. يعني ما يصير الإنسان يألف لسبب، مثلا كل ما دخل العمل يصلي ركعتين، حتى لو استأذن وراح رجع يصلي ركعتين، قال هذه سنة العمل. ما في شيء اسمه سنة العمل، السبب هو دخول المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما في شيء اسمه إذا دخل أحدكم العمل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لابد السبب يكون مشروعا من عند الله تبارك وتعالى. الثالث في صفة العبادة، مثل الصلاة الآن، صفة العبادة الصلاة، عندما نصلي في صفة معينة نصليها، نقف، نقرأ، نركع، نرفع، نسجد، نجلس، نسجد، وهكذا صفة معينة. لو جاء إنسان وألف كبر ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام ثم ركع، الصفة اختلفت، هذه ما شرعها الله، لا تقبل، لا يقبلها الله تبارك وتعالى، حتى تكون العبادة مشروعة كما وصف. كذلك الحج، لو واحد طاف قبل عرفة مثلا ورمى، ومثل الحين بعض الناس يعني ما يسميهم مخرفين أو شيء، ما يسميهم، اللي يقول الحج في كل السنة مثلا، كل السنة نحج، فيصير نرمي مثلا شهر محرم ونطوف شهر ذي القعدة ونسعى بشهر ذي الحجة، وكلام فاضي هذا. فلا بد أن تكون الصفة كما يعني شرعها الله تبارك وتعالى، سواء في كتابه جل وعلا أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الرابع مكان العبادة، مكان العبادة. وبالأمس كان درسنا عن الاعتكاف، والله تبارك وتعالى يقول أنتم عاكفون في المساجد. لو واحد اعتكف في بيتي أو في مقر عملي أو في مزرعتي أو في شاليه لا يصح، هذا ليس اعتكافا شرعيا. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، في بيوت الله تبارك وتعالى. فلو واحد اعتكف هناك ما يصح منه ولا يقبل منه هذا الاعتكاف. زمان العبادة كذلك، زمن العبادة، لو إنسان صام رمضان الآن مثلا ما يصلح، رمضان له وقت، لو صلى العشاء الآن قبل أذان العشاء ما يصلح، ما تقبل منه، لابد أن يوافق العبادة في زمنها. كذلك كذلك مقدار العبادة، مقدار العبادة، لو واحد صلى يعني الصلاة العادية مثل صلاة الكسوف مثلا، يركع ثم يرفع ثم يركع ثم يرفع، يقرأ مرتين وكذا، صلاة باطلة، لأنه لم يوافق العبادة في مقدارها، هي فيها ركوع واحد في كل ركعة، ركوعان هذا في صلاة الكسوف، صلاة العادية لا، وهكذا يزيد ركعة مثلا، يتعمد يصلي العصر خمس ركعات متعمدا مثلا، ما تقبل منه، لأن المقدار ليس هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وهكذا. نعم.
القاعدة الحادية عشر: لا انتفاع بكلمة التوحيد إلا بتحقيق شروطها وانتفاء نواقضها أي موانعها.
طبعا شروط كلمة التوحيد هذه اجتهاد من أهل العلم، منها اجتهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى لما وضع هذه الشروط السبعة، وهي شروط طيبة جدا حقيقة. طيب، الإخلاص والمحبة واليقين والصدق، هذه الشروط التي وضع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى يعني صحيحة جدا، لكن تقييد الناس بهذه الشروط لا يلزم. لكن الشاهد من هذا أن كلمة التوحيد لابد أن تأتي بمعناها الصحيح، أنه فعلا لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن يعبد الله مخلصا. لو عبد الله وأشرك معه غيره أو راء في عبادته أو نافق في عبادته لا يقبل منه هذا الأمر، كذلك إن لم يكن صادقا، إن عبد الله بجهل، إن عبد الله تبارك وتعالى بدون معرفة لله جل وعلا لا تقبل عبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والقصد أن هذه الشروط لابد أن يلتزمها الإنسان. نعم.
القاعدة الثانية عشر: شرك الألوهية فرع عن شرك الربوبية.
نعم، الإنسان ما يشرك بالألوهية إلا إذا وقع في شرك الربوبية، يقول فرع عنه. لماذا؟ لأن الإنسان يعني لماذا يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ إلا إنه يرى أنه ينتفع به. يعني الذين يعبدون القبور الآن مثلا، أو الأولياء على كلامهم أو كذا، لماذا تعبده؟ قال يشفي مريضي، يعطيني، يرزقني، يحميني، إذن في شرك ربوبية. فما عبده ورجاه وخافه وكذا إلا وهو يعتقد أن فيه شيئا من حق الربوبية الذي لله تبارك وتعالى. فكل من أشرك بالله في الألوهية فهو فيه نزعة في شرك الربوبية، ولا بد من هذا. أن هؤلاء يعتقدون، ولعل يكون قد وقع هذا فعلا يعني، وهذا من الابتلاء أو من الجن، أنه يأتي عند القبر ويقول يا صاحب القبر اشفي مريضي فلان، ثم يشفى كما قال الله تبارك وأملي لهم إن كيدي متين، فيشفى هذا فيعتقد في صاحب القبر، ثم يأتي يتحدث بهذه القصة بين الناس، ذهبت إلى القبر الفلاني وشفي مريضي عند القبر الفلاني، ثم يذهب آخر وتنتقل بين الناس. وقد يكون هذا مكرا من الله تبارك وتعالى، فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، ويكون مكرا منها كما فعل الله تبارك وتعالى أو يفعل جل وعلا مع الدجال الأكبر، عندما يخرج الدجال عياذ بالله يقول يا سماء أمطري تمطر، يا أرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، ابتلاء من الله تبارك، ويسمى استدراجا عند أهل العلم. فالقصد إنه إذا وقع مثل هذا الأمر عندهم فهنا سيدخلون في توحيد الألوهية والعياذ بالله والشرك ودعاء غير الله تبارك وتعالى، إذن يعتقد أنه فيه نفع ما أو دفع ضر ما. نعم.
القاعدة 13: الشرك أكبر الكبائر وأظلم الظلم على الإطلاق.
نعم، لا توجد كبير أعظم من الشرك، ولما سئل النبي عن أعظم الكبائر ما أكبر الكبائر قال الشرك بالله، ولما ذكر السبع الموبقات قال الشرك بالله، بدأ بالشرك بالله، ولما قال الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا بدأ به. فالشرك بالله هو أعظم جريمة وأعظم منكر، وهو الذي أرسل الله به الرسل أن ينكروا ويمنعوا من وقوع الناس فيه مثل هذا الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم، أعظم الظلم وأعظم الكفر هو الشرك بالله تبارك وتعالى، عاذنا الله وإياكم منه. نعم.
القاعدة 14: الشرك أكبر وأصغر.
نعم، الشرك هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر، والشرك الأصغر هو يعني كل معصية سميت كفرا ولم تعرف، يقولون كل معصية سميت كفرا فهي من الشرك الأصغر، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قتاله كفر، ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة وغير ذلك من الأمور. فالشرك هناك شرك أكبر وهناك شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر، بل قال بعض أهل العلم كل المعاصي بلا استثناء تدخل في الشرك الأصغر، لأنها في طاعة الهوى أو طاعة الشيطان وغير ذلك، فهي داخلة في الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو الذي يخرج من الملة، وقال أهل العلم في التفريق بينهما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، الشرك الأصغر مختلف فيه، يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، باتفاق أن هذا الشرك الأكبر، ولكن هل يدخل معه الأصغر أو لا يدخل خلاف. بعض أهل العلم يرى أن حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله، لكن متفق أنه لا يخلص صاحبه في النار، لكن هناك من يقول لا يغفره الله الشرك الأصغر، وأن الآية خاصة في الشرك الأكبر. الأمر الثاني صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، صاحب الشرك الأصغر غير مخلد في النار، مصيره سيخرج من النار. الشرك الأكبر يعني يعامل معاملة المرتد، ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، بينما صاحب الشرك الأصغر لا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ويرث وهكذا. فالقصد أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر كالكفر كذلك، كفر أكبر وكفر أصغر. نعم.
القاعدة 15: الكفر كفران أصغر وأكبر.
نعم، كما قلنا قبل قليل. نعم. سؤال: الشرك عند أهل السنة شرك أكبر شرك أصغر شركان أكبر وأصغر؟ نعم.
القاعدة 16: كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر ووصفه الشارع بأنه شرك فأصغر، أي أنه شرك أصغر.
نعم، أعدها.
القاعدة 16: كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر ووصفه الشارع بأنه شرك فأصغر، أي أنه شرك أصغر.
نعم، الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، يعني يوصل الإنسان إلى الوقوع في الشرك الأكبر، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا يعني شبه اتفاق بين أهل العلم أن المقصود الشرك الأصغر، أن الحالف بغير الله يكون وقع في الشرك الأصغر ولا يكون شركا أكبر، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة إلى الشرك الأكبر. كيف يكون وسيلة الشرك الأكبر؟ الأصل فيه الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا حلف به على جهة التعظيم شرك أصغر كذلك، لأنه ما حلف به إلا وهو يعظمه. قالوا: فإذا كان على جهة التعظيم كتعظيم الله، ليس مجرد تعظيم وإنما تعظيم كتعظيم الله، صار شركا أكبر. طيب إذا كان تعظيما أكثر من تعظيم الله، هذا كذلك شرك أكبر. وإذا ترون بعض الناس مثلا يحلف بالله كاذبا، فإذا حلفته بذمته أو بأمه وأبيه أو دفنة أبوه أو راس أم أبوه أو بأخته أو بأخيه أو كذا بأبنائه، قر وقال: لا أنا كذبت وكذا. طيب حلفت بالله كذبا، فهذا ظاهر أنه يعظم هذا المحلوف به أكثر من تعظيمه لله، لأنه يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بهذه الأشياء كاذبا. قد يكون بعضهم عنده تأويل يعني طبعا بارد وباطل، يعني حدثني أحدهم يقول: سألت يعني أحدهم، قلت: فعلت كذا؟ قال: نعم. قال: تكذب، ما فعلت. كان غسيل سيارة، يعني غسلت السيارة؟ قال: نعم. قال: لا تكذب، ما غسلتها. قال: والله العظيم غسلتها. قال: لا تحلف. قال: والله العظيم غسلتها. فصار يحلف بالله تبارك وتعالى ورب الكعبة غسلتها. يقول: فقلت له: والعباس؟ طبعا هذا عامي اللي قال حلف بالعباس. قال له: والعباس؟ يقول: سكت صفن يفكر فيها. ما غسلتها، ما غسلتها. قال له: تحلف بالله كذب ولا تحلف بالعباس كذب؟ قال: الله يسامح العباس ما يسامح، الله يسامح العباس. فهذا قد لا يكون يعظم العباس أكثر من الله تبارك وتعالى، لكن في مخيلته النتنة أن العباس يسامح والله، أن الله يسامح والعباس ما يسامح، نقدر يستغفر الله تبارك. الشاهد من هذا أن الحالف بالله أو الحالف بغير الله إن كان على جهة التعظيم فهو شرك أصغر، إن كان على جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهذا شرك أكبر. هذه قاعدة. نعم.
القاعدة 17: الكفر المنكر في الأدلة كفر أصغر.
نعم، الكفر إذا جاء منكرا يعني بدون ألف لام، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق قتاله كفر بدون ألف لام، إذا جاءت الألف واللام يكون هذا المقصود به الشرك الأكبر، وإذا جاءت بدون الألف واللام فهذا المقصود به الشرك الأصغر. هذه يعني القاعدة غير مسلمة لكن هكذا اشتهرت. نعم.
القاعدة 18: الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد وقوية المساواة.
هو الذي قلناه قبل قليل في الحلف، يعني إذا صار التعظيم زاد التعظيم لمحلوف به فإنه يصل إلى الشرك الأكبر عياذ بالله. مثل أيضا التمائم والرقى التي يستخدمها الناس، التمائم البدعية والرقى البدعية، إذا وضعها الإنسان هذا من الشرك الأصغر، فإذا اعتقد بها أنها تنفع وتضر كما أن الله ينفع ويضر انتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، تنفع وتضر بذاتها يعني. نعم.
القاعدة 19: تصديق الكاهن في الغيب المطلق كفر أكبر، وفي الغيب النسبي كفر أصغر.
نعم، الغيب غيبان، غيب يعني نسبي وغيب مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. ما نحن فيه الآن غيب بالنسبة للذين خارج المسجد، فهو غيب بالنسبة لهم، بالنسبة لنا ليس غيبا، مشاهدة، يعني كلنا نعرف ماذا يدور في المسجد الآن، فبالنسبة لنا ليس بغيب. بالنسبة للذين في البيوت نحن بالنسبة لهم إيش؟ غيب. ونحن بالنسبة لما يحدث في بيوتهم بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة للجالسين في البيت ليس بغيب. هذا يسمونه غيب نسبي، غيب عندك ما هو غيب عند غيرك، هذا غيب نسبي. في غيب آخر، غيب المطلق. فالغيب النسبي يعرفه البعض ويغيب عن البعض، بينما الغيب المطلق يغيب عن الكل. الغيب المطلق يغيب عن الكل. والكاهن والعراف إذا ادعى، أو إذا اتركوا الذي يذهب إلى العراف والكاهن، إذا ظن أن العراف والكاهن هذا عنده الغيب النسبي فهنا لا يكفر، هو ضال، مبتدع، منحرف، سميه ما شئت، لكن لا يكفر. متى يكفر؟ يكفر إذا اعتقد أن العراف أو المنجم أو الكاهن عنده الغيب المطلق، عنده الغيب المطلق، هنا يكفر. أما الغيب النسبي لا يكفر به. مثال شنو؟ الآن كل واحد منا معه قرين، وهذا القرين كافر، جني كافر، قرين متخافون طبيعي، ها؟ كل إنسان معه قرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما: جاءك شيطانك؟ قالت: أولي شيطان؟ قال: لي كل إنسان شيطان. فكل إنسان معه شيطان، قرين لا يفارقه. فهذا القرين ممكن يخبر، لأنه كافر، فممكن يخبر الساحر أو المشعوذ أو المنجم أو العراف، يقول له: ترى فلان سوكيت وكذا، قال ما يجيك. فالكاهن يجي يقول: إيه، أنت رحت المكان الفلان قال ما تجيني، وسويت كذا وقلت كذا وقلت كذا، ينبهر: إيش دراك؟ هذا غيب نسبي، لأنه يعرفه الجني اللي معاه، ولو كان في بيت معين مثلا يعرفه الذين كانوا في البيت، فيسمونه غيب نسبي. غيب نسبي. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه أحد، لا جني ولا إنسي، لم يطلع عليه أحد، غيب مطلق. كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك الغيب المطلق يختلف عن الغيب النسبي. فتصديق أن أحدا يعرف الغيب المطلق هذا كفر، كفر، خاصة لما يخبرك الكاهن عما سيحدث غدا، هذا كفر إذا صدقه الإنسان. أما إذا حدثه بما يحدث بالأمس، حدث بالأمس أو قبل شهر أو قبل سنة، هذا غيب نسبي، لكن بالنسبة للمستقبل لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. قل: لا يعلم ما في، قل: لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله، ما في أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب المطلق. نعم.
القاعدة 20: من نذر لغير الله فقد أشرك.
نعم، النذر عبادة، النذر عبادة، ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذا قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل في علاه. نعم.
القاعدة 21: لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله.
جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان بعيد عن المدينة، قال: نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال: أكان هناك يذبح لغير الله في هذا المكان؟ قال: لا. قال: افعل ولا حرج. فإذا إذا كان فيه يذبح هناك لغير الله تبارك وتعالى يمنع، أما إذا كان ما يعبد غير الله هناك في هذا المكان فلا مانع من ذلك. نعم.
القاعدة 22: من خاف من غير الله خوف تعبد وسر فقد أشرك الشرك الأكبر.
الخوف نوعان، خوف طبيعي وخوف العبادة. خوف الطبيعي ما نقال لا يسمن الكل يقع فيه، خوف الطبيعي يقول موسى فررت منكم لما خفتكم وخرج منها خائفا يترقب، هذا الخوف الطبيعي. مثل إنسان واحد يأتيه بسلاح يريد أن يقتله فيخاف، أو يلحق يرى أمامه أسدا أو كلبا ملغوثا مغلوثا أو كذا فيخاف، هذا خوف طبيعي، هذا ما يضر. وإنما الذي يضر خوف السر، خوف السر، وهو أنه ينفع أو يضر أحد غير الله تبارك، يخاف من ميت، يخاف من غائب، خوف السر هذا هو الشرك. وذلك يقول الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فخوف السر لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى، أما الخوف الطبيعي فهذا لا يضر أبدا. نعم.
القاعدة 23، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر.
هذه شوي فيها دقة شوية. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني معلوم من الدين في الضرورة، فيه هناك معلوم من الدين بالضرورة يعلمه الجميع، فيه هناك أشياء ليس كل أحد يعلمها، وإن كانت عند المتخصصين يقولك معلوم بالضرورة. يعني الآن مثلا عند أهل الفرائض مثلا يقولك معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة أن العم لا يرث مع وجود الأب، هذا معلوم بالضرورة عند أهل المواريث، العم لا يرث مع وجود الأب والأخ لا يرث مع وجود الأب، هذا معلوم بالضرورة، مسلمات عندهم. لكن لما واحد ما يفهم شيء بالفرائض، ما يعرف عن الفرائض شيء، المواريث وكذا أحكامها، وقال العم يرث مع الأب لكن ما يأخذ كثير أخذ أقل وكذا، ما يقال هنا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لماذا؟ لأنه غير معلوم عنده، غير معلوم عنده، لأن هذا علم تخصصي، علم تخصصي. لكن واحد يقول مثلا ما في شيء اسمه صلاة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، الكل يعرفه. واحد يقول الخمر حلال، لا هذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة. يعني واحد يقول مثلا، أعطونا بعد مثال، يلا ها القهوة، الحجاب، اي نعم قال ما في شيء اسمه حجاب، هذا معلوم من الدين بالضرورة. القهوة كل واحد قال مثلا الماي حرام، شو الماي حرام منين تجيب مثلا، هذا معلوم من الدين بالضرورة انه حلال. فالقصد المعلوم بالضرورة الكل يعلمه، بينما غير المعلوم بالضرورة لا، ما يجوز تكفير الناس به. وهذا قد يكون عند المتخصصين مثلا، أن الخاص يقضي على العام وأن المقيد يقضي على المطلق، هذه معلومات خاصة، هذه لا يعلمها كل أحد، مثل المعلومات اللي عند المهندسين، معلومات عند الكيميائيين، معلومات عند الأطباء وكذا، هذه معلومات عندهم هم بالضرورة، يعني ألف باتاء علم الطب، ألف باتاء علم الحساب وهكذا. فأهم شيء أن نتأكد أن فعلا معلوم من الدين بالضرورة. نعم.
القاعدة 24، تحريم الجنة في الأدلة على من معه أصل الإيمان، يراد به مطلق التحريم لا التحريم المطلق.
دائما يعني جاءت روايات زين، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان بن عيينة قاطع رحم. فهنا لما يقول لا يدخل الجنة قتات أو لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، هذا ليس المقصود منه أبدا، ولكن لا يدخل الجنة دخولا أوليا حتى يطهر من هذه الجريمة، حتى يعاقب على هذه الجريمة، حتى تصفى نفسه من هذه الجريمة وهكذا. وذاك في شيء اسمه القنطرة قبل دخول الجنة، تصفى فيها الذنوب وغيرها، لا يدخل الجنة إلا نفس مطمئنة طاهرة فقط. فعندما يقول في نصوص لا يدخل الجنة قتات أو لا يدخل الجنة قاطع، يقصدون لا يدخل دخولا أوليا، وليس المعنى لا يدخل أبدا، وإنما في وقت معين لا يدخل حتى ينال عقوبته من قطيعة الرحم، أو عقوبته من النميمة، القتات النمام، أو عقوبته من النميمة أو ما شابه ذلك. نعم.
القاعدة 25، ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، وما ليس كفرا وما ليس بكفر بالذات فيشترط فيه الاستحلال.
ال- 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 الكفر إما أحيانا يحتاج إلى استحلال حتى يقال عنه كافر. استحلال يعني يحلل الحرام، يستحل، يقال له قتل المسلم لا يجوز، يقول لا لا عادي يجوز، هذا استحلال. هذا يقول الحلال حرام أو الحرام حلال، يستحل الكفر، يستحل الكفر. نقول الربا حرام، واحد يقول نعم الربا حرام بس أنا مبتلى بالربا وكذا، هذا ما هو استحلال. لكن واحد يقول لا الربا حلال ما في شيء، هذا استحلال. فالاستحلال هو أن يجعل الحرام حلالا أو الحلال حراما، هذا الاستحلال، أي يعارض الله في شرعه سبحانه وتعالى. في أشياء تحتاج إلى أن تسأل عنها، تقول ماذا تقصد بهذا الكلام. واحد يأكل الربا تجي تنصحه لا يجوز تأكل الربا، أنت تعتقد أن الربا يعني حلال ولا شنو كذا، شنو وضعك كذا، تستفهم منه أول شيء. قالك لا والله الربا حرام بس أنا يعني مبتلى بالربا، أنا قاعد أدير أموال العائلة، أنا أشوف عد الأعذار التي يعتذر بها، لكن في النهاية هو يقر أنه حرام. ففي أمور يحتاج أن يقر بها حتى نعرف موقفه. لكن واحد يا وسب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول أو مسك المصحف ورماه أو سجد لصنم مثلا أو استهزأ بالدين، زين، هذا ما نحتاج نقول أنت مستحل ولا غير مستحل، هذا كافر. هذه أمور لا تحتاج إلى أن ننظر هل هو مستحل وغير مستحل. واحد يسب الله انتهى الأمر، إلا إذا كان مجنونا مثلا لا يدري ماذا يقول، هذا موضوع آخر، هذا يعامل معاه مجنون. أو واحد مثلا سجد لصنم، هذا كفر ما في كلام، إلا إذا كان مضطرا مكرها قال إن لم تسجد قتلناك، فهذا أيضا يعذر حتى لو سب الله، حتى لو سب الرسول هذا معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن باختياره يأتي يتجلى صنم بعد يقول لا أنا ما قصدت الكفر، أنا ما قصدت كذا، يرمي المصحف يقول لا بس أنا يعني رميته، بس ما أعتقد أنه يعني أنه يجوز رميه، بس أنا رميته كذي، لا كافر هذا ما في كلام. أهان المصحف، أهان الرسول، سب الرسول، سب الله، هذه ما يحتاج أنه ما لا عذر، ما لا عذر، كافر. لكن أشياء أخرى اللي هي الكبائر، أكل الربا، الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، إيذاء المسلمين، كل هذه الأشياء هذه من الكبائر، إذا استحلها كفر، إذا لم يستحلها لم يكفر. لكن في أمور ما تحتاج أن يستحلها، هي فعلها كفر ابتداء. نعم.
القاعدة 26، لا تنفع كلمة التوحيد مع الوقوع فيما يناقضها.
نعم، يعني واحد يقول يا أخي يقولون لا إله إلا الله، طيب يعني يقول لا إله إلا الله ويسب الله، يقول لا إله إلا الله ويسجد للصنم، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا الله ويستحل المحرمات، ليس استحلال عمليا، استحلال عقديا، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه أتى بما ينقضها. وهذه ما هي الردة؟ الردة أن يقول لا إله إلا الله ثم يأتي ما ينقضها، وإلا إذا قلنا كذلك إذا ما في شيء اسمه ردة. إذا قلنا من قال لا إله إلا الله لا يكفر، غير صحيح، هذا في شيء اسمه أحكام الردة، وهي أن الإنسان يأتي بشيء ينقض به كلمة لا إله إلا الله، ثبتنا وإياكم عليها.
القاعدة 27، من تولى الكفار موالاة قلبية فقد كفر.
نعم، الموالاة للكفار إما أن تكون قلبية وإما أن تكون غير قلبية، يعني تكون مثلا لمصالح دنيوية، لمصالح دنيوية، يعني الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل رسالة إلى أهل مكة يحذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد غزو مكة، فتح مكة، فأرسل رسالة إليهم، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ما فعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وزبير بن العوام المغداد الأسود إلى المرأة التي أرسل معها الرسالة فأخذوها منها، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي استدعى حاطب بن أبي بلتعة، قال ما هذا يا حاطب؟ فقال والله يا رسول الله ما كفرت، وعلمت أن الله سيظهر دينه، ولكن لي هناك أولاد وأموال خشيت عليها، ففعلت هذا الفعل. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالشاهد من هذا أن الرسول لم يكفره بل قال لعمر، لما قال عمر يا رسول إنه منافق، يعني هذا الفعل فعل المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد عذره أنه لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاتبه وعاتبه الله جل وعلا، لكن لم يعتبره كفرا، لأن هذه موالاة غير قلبية، موالاة عملية، موالاة عملية غير قلبية. أما الموالاة القلبية فكما قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم. فالقصد أن الموالاة القلبية هي التي تكون كفرا، أما الموالاة العملية فهذه من الكبائر ولا تكون كفرا. نعم.
القاعدة 28: كل ناقض مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به.
إيه نعم، يعني كل ناقض فيه تفصيل ما تزيل عنه التفصيل. يعني مثل الحين قلنا الموالاة مثلا فيها تفصيل، موالاة موالاة قلبية والموالاة عملية. إذا كانت موالاة عملية فهذا كفر أصغر، وإذا كانت موالاة قلبية فهذا كفر أكبر. مثل الإعراض، الإعراض كذلك في إعراض تدين وفي إعراض عناد، إعراض تدين وإعراض عناد. يعني الآن كلنا الحين كلنا لو جاءنا واحد يقول قال لنا من يقول إن الإسلام صح؟ مو واحد يسويها بعد أنتوا دير بالكم. واحد جاء قال من يقول الإسلام صح؟ ليش ما تقرأ التوراة؟ ليش ما تقرأ الإنجيل؟ تقول لا ما قرأ التوراة، في تحذير أصلاً. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أنت هو يكون فيها ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي. ولا يجوز أصلاً قراءة التوراة ولا قراءة الإنجيل ولا النظر في كتب الفلاسفة ولا النظر في كتب الملحدين. يقول الإنسان فيعرض عنها إعراض، هذا إعراض تدين يسمونه، إعراض تدين، يعني تدين أنا لا أقرأها لأني ممنوع من قراءتها، فيسمونه إعراض تدين. إعراض عناد لا، كيف ما نقاريها، كيف ما نقاريها. نفس هذا طبق على المخالفين سواء من أهل البدع زين أو غيرهم. فلما يأتيك تقول له تعال يا أخي تعال ناقش في هذه المسألة، قال لا ما ناقش، أنا على حق وما أريد أن أناقش. محذرين علماء مثلا ولا كذا، قال لا تناقش، فهو معرض ما يبي ناقش، ما يبي يسمع من صوب الثاني. لكن إذا فعلها على سبيل التدين فهذا يظل على بدعته لكن لا يكفر بهذا، لكن إذا فعلها على سبيل العناد فهذا يكون كافرا. يعرف الحق بس يقول لا بس ما بيسمعه، أنا أدري أن هذا حق بس ما بيسمعه، هذا كافر. لكن إذا كان يقول ما بيسمع لأن أنا على حق وهو يعتقد ذلك وإن كان هو على ضلال، فهنا يسمى إعراض تدين، إعراض تدين، فهذا لا يكفر به. فلذلك ننتبه ما يحتاج إلى تفصيل لابد أن نفصل فيه. نعم.
القاعدة 29: من أعرض عن الشريعة الإعراض المطلق لا يتعلمها ولا يعمل بها فقد كفر.
إن هذا هو الإعراض، إعراض الكفر، هذا إعراض الكفر الذي لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يسمع. طيب قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقالوا لي طفيل بن عمرو لما جاء قالوا هذا الساحر وهذا كيف، فوضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إعراض تدين، هذا إعراض تدين، لكن أبى الله إلا أن يسمع فكانت الهداية بهذا السماع.
القاعدة 30: يجتمع في العبد الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب الإكرام والإهانة.
نعم، الإنسان الواحد نفسه، كلنا صلى الله تبارك وتعالى العافية، كلنا فينا طاعة وفينا معصية، فينا خير وفينا شر، فينا إحسان وفينا إساءة. كل إنسان يجتمع فيه الخير والشر، وهو ما يسمى مرض القلب، والناس يتفاوتون في هذا. بعض الناس الخير الذي فيهم 90% لكن فيهم شر 10%، بعض الناس 80% و20% 70% و60% و30%، وهكذا يتفاوت الناس في ذلك. فقد يجتمع في الإنسان أحبه لسبب وأكرهه لسبب، فيه طاعة وفيه معصية، فيه خير وفيه شر. شوف الإنسان مثلا يعمل مثلا في بنك ربوي ويتصدق ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، فيه خير وفيه شر. امرأة متبرجة تقوم الليل مثلا وتكفل أيتاما مثلا، إنسان مثلا حليق وفي نفس الوقت يصلي الفجر ويحافظ عليها ويصلي مع المسلمين، يعني كل إنسان تلقى فيه خير وفيه شر. المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى وهم الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، أما غير الرسل فغير معصومين. فقد يجتمع في الإنسان الطاعة والمعصية، الخير والشر، الإحسان والإساءة. ولذلك نقول إن عذبنا الله عذب عملنا بعدله، وإن سامحنا سامحنا بعفوه سبحانه وتعالى. فنحن مستحقون العذاب لأننا مقصرون، ومستحقون أو لا نقول مستحقون، إن شاء الله أن نكون أهل للعفو لأن الله عفو سبحانه وتعالى. لذلك نقول عاملنا بما أنت أهله، نقول لله تعالى نسأله سبحانه وتعالى. نعم.
قاعدة 31: لا تكفير باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها.
نعم، يقول يلزم من قولك أنك تقول بكذا، يلزم لا يجوز الإلزام بما لا يلزم، لا يجوز إلزام الناس بما لا يلزم. يلزم من قولك كذا إذن أنت كذا، أنت قلت كذا إذن يلزم من قول، ويبني عليها. هذه اللوازم لا يجوز البناء عليها حتى يقر بما ألزمته به. وبعض الناس يتساهل في هذا الموضوع، يقول أنت قلت إذن يلزم أنك ترى كذا، ما تلزمني باللوازم. هذه اللوازم يلزم من قولك ويلزم من قولك كذا، هذه يجب أن تترك. نعم.
القاعدة 32: من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم أو المجمع عليه فقد كفر.
نعم، يعني بعضهم يعبر عن من لم يكفر الكافر فقد كفر، يعني هذا صحيح بس في قيد، الكافر المجمع على كفره. أما واحد يقول من لم يكفر الكافر فقد كفر، فلان كافر يلا كفره، ما ثبت عندي أنه كافر. لكن واحد يقول اليهود كفار للمسلمين، لا كفار، يقول لا يمكن مسلمين، لا ما يصير. هذا من لم يكفر الكافر فقد كفر، يعني الذي نص الله على كفر قد كفر، الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. فالكافر المجمع على كفر الذي جاء النص بكفره، هذا لا يجوز لأحد أن يقول والله أنا ما أكفره، هذا ما يجوز، هذا معارضة لله تبارك وتعالى. أما غير ذلك فلا، الأمر فيه سعة، هو خاصة تكفير المعين. فأما تكفير الكافر على الإطلاق فنعم ما يصير. واحد يجي، أنا أذكر يعني جاء واحد للأسف يعني كان موجه تربية إسلامية، يعني للأسف يعني كان يتكلم يقول اليهود والنصارى في الجنة. قلت كيف اليهود والنصارى في الجنة؟ لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لي بس فيهم ناس طيبين. شنو فيهم ناس طيبين؟ حتى المجوس فيهم ناس طيبين، حتى الهندوس فيهم ناس طيبين، حتى البوذيين عندهم ناس طيبين. مو صحيح الكلام هذا، ما يجوز مثل هذا الكلام. قلت أنا الآن أقول له، أنا الآن يعني مسلم من أبوين مسلمين، لو أنكرت يونس عليه الصلاة والسلام قلت ما أؤمن بيونس، أكفر ولا ما أكفر؟ قال تكفر. قلت هذا لا يؤمن بمحمد، واليهودي لا يؤمن بعيسى وبمحمد، كيف لا يكفر؟ قال لا بس فيهم ناس طيبين. مشكلة. فالقصد إذن أن تكفير الكافر لا بد منه، لا يجوز يتساهل في هذه المسألة. ولكن نفرق بين تكفير الكافر وبين الحكم عليه بالنار، هذا أو استحلال دمه وعرضه، هذا موضوع ثاني. تكفير حكم بكفره، أما استحلال دمه هذا موضوع ثاني. هذا اللي هو هناك ذمي، هناك مستأمن، هناك معاهد، لا يجوز استحلال دمائهم. لكن القول بأنه كافر كافر، في المشكلة يعني. كذلك التكفير المعين كذلك هذا فيه ضوابط قبل أن ينتقل إليها الإنسان، وكذلك لا يحكم عليه بالنار، مخلد في النار إلا إذا قيدتها. قلت إن مات على ما هو عليه من الكفر فهو كافر، إن أقيمت عليه الحجة فهو كافر، لكن في الدنيا نعامله معاملة الكافر. يعني لا يجوز أن نأتي بيهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي أو ملحد اللي يكون ونقول ما يجوز نحكم عليك أن ندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه ونورثه نورث أهله منه ونغسله ونكفنه، ما يجوز. لابد أن نعامله معاملة الكافر ونقول إنه كافر لكن أمره إلى الله في الآخرة، قد يكون تاب قبل موته، هذا شيء لم نطلع عليه نحن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا وهو على فراش الموت وقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله فخرج ومات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار به. طيب هذا تابه على فراش الموت، ممكن غيره يصير؟ ممكن واحد يتوبه على فراش الموت، وذاك نقيد نقول إن كان مات على هذا إن كان، ولا نتعصب. أنا أذكر أن ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية النهاية ذكر شاعرا نصرانيا قال قصيدة يسب بها الدين ويسب الرسول ويسب الله، مو يسب الله، يسب الدين والرسول والقرآن ويستهزئ وكذا. فابن حزم رحمه الله تعالى لما بلغته هذه القصيدة رد عليه بقصيدة يرد على باطله وكذا، فابن كثير رحمه الله يمدح ابن حزم ويشكر له هذا الفعل وأنه يعني رد عليه وكذا، ثم قال وأما هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبتعين أبصعين أجمعين. زين، ثم قال ابن كثير شوف القيد، قال إن لم يكن تاب، شوف هذا القيد، إن لم يكن تاب، يعني احتمال أنه تاب. أليس كفار مكة الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تابوا أو تاب كثير منهم؟ تاب. ولذلك الإنسان يقيد يقول إن لم يكن تاب، ما يطلق هكذا. واحد من التعصب كنت أتكلم معه كذا فذكر يعني يهوديا فقال عليه لعنة الله، هو ميت اليهودي، قال عليه لعنة الله، قلت أنا إن لم يكن تاب، حتى لو تاب. عناد، هذا عناد والعياذ بالله، هذا يتألى على الله، هذا هو التألي على الله جل وعلا والعياذ بالله. نعم.
القاعدة 33، لا محبوب لذاته إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، كل شيء يحب لسبب، إلا الله يحب لذاته سبحانه. لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أمرنا. لماذا نحب المسلمين؟ لأن الله أمرنا أن نحب المسلمين. لماذا نحب خالد الوليد؟ لأنه جاهد في سبيل الله. واضح ولا لا؟ أما الذي يحب لذاته هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يحب لذاته لصفاته لكماله جل وعلا، يحب لذاته. أما كل ما محبوب غير الله تبارك وتعالى فهو لأن الله أمرنا أن نحبه. نعم. من شك في كفر من دل الدليل على كفره فقد كفر، لا شيء عليه، مرتكب لكبيرة، اختاروا واحدا منها. نعم.
القاعدة 34، من حقق التوحيد التحقيق المطلق دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.
اي نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، ثم دخل صلى الله عليه وسلم، ثم خرج قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. من حقق التوحيد كله فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. اتفضل.
قال المصنف حفظه الله تعالى: توحيد الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: لا مجال للعقل في الغيبيات.
نعم، وهذه إن شاء الله غدا نكملها، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد، بس نربطهم فيها بس.